إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا في شرح كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أنبه على مسائل. المسألة الأولى: يكثر تبادل الرسائل في يوم الجمعة عبر الهواتف والجوالات، وكثيرا ما تشتمل هذه الرسائل على أحاديث موضوعة أو مكذوبة أو ضعيفة، أو تشتمل على التذكير بأمور لا أصل لها فيما يتعلق بيوم الجمعة. ثم إن الرسائل في حد ذاتها بهذه الطريقة لم تكن معروفة ولا ليست بسنة عند أهل العلم، فإرسال هذه الرسائل وإشغال الناس بها وحثهم على إرسالها ووعيد من لم يرسلها بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذا الأمر من عظائم الأمور. فاتق الله يا عبد الله وإلزم السنة، فإنه طريق الجنة. لزوم السنة هو طريق الجنة، وما خرج عن السنة فهو البدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بسم الله. فإشغال الناس بهذه مثل هذه الرسائل لا ينبغي، لا سيما أن الكثير منها كما قلت يشتمل على أحاديث لا أصل لها أو على أحكام لا أصل لها، فينبغي للمسلم أن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. وأنت لست ملزم، لو قال فلان لو لم ترسل لكذا كذا وكذا، وإذا أرسلت فإن لك كذا وكذا، لا ينبغي لك أن تشعر بأنك ملزم بإرسال هذه الرسائل. فما كان منها فيه فائدة فلا بأس أن تنشره بدون تحديد وقت معين، وما لا فلا. الأمر الثاني: اعتاد الكثير من الناس على أن يسلم ويصافح بمجرد أن يسلم الإمام، وهذا أيضا من المخالفات الشرعية وهو خلاف السنة. فإذا أردت أن تسلم على أخيك بعد أن يفرغ من الأذكار ويفرغ لك، لا بأس أن تسلم عليه إذا كنت في يعني بعيد العهد به وتصافحه. أما أن تصافح بمجرد أن يسلم الإمام فأنت تشغله عن الذكر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات، وهي الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. الأمر الثالث: من المعلوم أن تسوية الصفوف أمر واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بيده، وأنه قال: تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال: سووا صفوفكم، من تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لكني ألاحظ بعض المخالفات في طريقة تسوية الصفوف، منها جعل خطوط أو خيوط
في المسجد المعين, وهذا قد يؤدي إلى أمر عكسي, لأن الناس يتفاوتون في طول أقدامهم وعرضها وأجسامهم وطول ويعني هيئتهم, فهذا بالعكس يشغل من جهة لا أصل له في الدين. من أراد أن يسوي الصفوف فليكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذا الخيط. والثاني أن فيه إشغالا للناس بتتبع هذا الخيط, ثم إنه قد يتقدم أو يتأخر بحسب ما ضغط الأقدام عليه, والبعض منهم يرسم خطوطا في الفرش نفسه, وهذا كله أرى أنه من البدع التي لا تصلح. ثم هناك مخالفة حول تطبيق إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة كانوا يسوون بين المناكب والأكعب. التطبيق عند كثير من الناس تطبيق خاطئ, فتجده يتتبع أخاه بأصابع قدمه وهو قد فاته بمنكبه, إلى درجة أن منهم من يضع رجله على رجل أخيه, وإذا يعني تأذى أو جاءت له حكة بسبب يعني وضع قدمه على قدمه يتابعه في كل لحظة فيشغل نفسه بهذا. لا أرى أن هذا من تسوية الصفوف, وليس هو تطبيقا للسنة. ليس هذا تطبيق للسنة أنك بإصبعك تشغل الناس بأصابع رجليك, لا. الذي يضبط تطبيق تسوية الصف هو أن تضع المنكب على المنكب وتتراص الصفوف, هذا هو الذي يضبط وضع الأقدام والأكعب, هو الذي يضبطها أن تضع المنكب على المنكب. أما أنت تتبعه بأصابعك وأنت قد فته تقدمت بمنكبك أو تأخرت, فهذا ليس من باب تسوية الصفوف. ثم فيه إشغال للناس, ليس هذا هو تطبيق السنة أبدا, ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا هو تطبيق السنة, أنك تلاحق من بجانبك بأصابعك حتى إنك تضطر إلى فتح قدميك أكثر مما ينبغي. أقول إن هذا ليس هو السنة. السنة أن تجعل المنكب على المنكب, وبالتالي ستكون الأكعب على الأكعب إذا جعلت المنكب على المنكب بإذن الله. فراعوا تطبيق السنة على الوجه الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن نبدأ درسنا في كتاب التعالم, فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله وسلم وبارك
وعلى آله وصحبه ومن والاه, ما بعد. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في رسالة الموسومة بالتعالم في ذكره أسباب التجنس الفكري وضعف التحصيل, يقول رحمه الله بعد ما ذكر من لم يكتب الحديث لم يتغرر بحلاوة الإسلام وما في معناها, قال: وأما فهم في كتاب الله تعالى فهو أعز من بيض الأنوق, ولا تستغرب مقالي هذا فهو امتداد لشكوى الأئمة السابقين.
بيض الأنوق نوع من الطائر الذي لا يسكن إلا رؤوس الجبال, اسمها الأنوق, نوع من الطائر الذي يسكن رؤوس الجبال. ولذلك يقول المثل العربي هذا إذا كان الأمر عزيزا وقليلا ونادر الحصول, يقول هذا الأمر أعز من بيض الأنوق, أعز من بيض الأنوق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة, قبل أن نبدأ
درسنا في شرح كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ننبه على مسائل. المسألة الأولى: يكثر تبادل الرسائل في يوم الجمعة عبر الهواتف والجوالات، وكثيرا ما تشتمل هذه الرسائل على أحاديث موضوعة أو مكذوبة أو ضعيفة، أو تشتمل على التذكير بأمور لا أصل لها فيما يتعلق بيوم الجمعة. ثم إن الرسائل في حد ذاتها بهذه الطريقة لم تكن معروفة ولا ليست بسنة عند أهل العلم، فإرسال هذه الرسائل وإشغال الناس بها وحثهم على إرسالها ووعيد من لم يرسلها بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذا الأمر من عظائم الأمور. فاتق الله يا عبد الله وإلزم السنة، فإنه طريق الجنة. لزوم السنة هو طريق الجنة، وما خرج عن السنة فهو البدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بسم الله. فإشغال الناس بهذه مثل هذه الرسائل لا ينبغي، لا سيما أن الكثير منها كما قلت يشتمل على أحاديث لا أصل لها أو على أحكام لا أصل لها، فينبغي للمسلم أن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. وأنت لست ملزم، لو قال فلان لو لم ترسل لكذا كذا وكذا، وإذا أرسلت فإن لك كذا وكذا، لا ينبغي لك أن تشعر بأنك ملزم بإرسال هذه الرسائل. فما كان منها فيه فائدة فلا بأس أن تنشره بدون تحديد وقت معين، وما لا فلا. الأمر الثاني: اعتاد الكثير من الناس على أن يسلم ويصافح بمجرد أن يسلم الإمام، وهذا أيضا من المخالفات الشرعية وهو خلاف السنة. فإذا أردت أن تسلم على أخيك بعد أن يفرغ من الأذكار ويفرغ لك، لا بأس أن تسلم عليه إذا كنت في يعني بعيد العهد به وتصافحه. أما أن تصافح بمجرد أن يسلم الإمام فأنت تشغله عن الذكر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات، وهي الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. الأمر الثالث: من المعلوم أن تسوية الصفوف أمر واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بيده، وأنه قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال: سووا صفوفكم، من تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لكني ألاحظ بعض المخالفات في طريقة تسوية الصفوف، منها جعل خطوط أو خيوط في المسجد المعين، وهذا قد يؤدي إلى أمر عكسي، لأن الناس يتفاوتون في طول أقدامهم وعرضها وأجسامهم وطول ويعني هيئتهم، فهذا بالعكس يشغل من جهة لا أصل له في الدين. من أراد أن يسوي الصفوف فليكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذا الخيط. والثاني أن فيه إشغالا للناس بتتبع هذا الخيط،
ثم إنه قد يتقدم أو يتأخر بحسب ما ضغط الأقدام عليه، والبعض منهم يرسم خطوطا في الفرش نفسه، وهذا كله أرى أنه من البدع التي لا تصلح. ثم هناك مخالفة حول تطبيق إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة كانوا يسوون بين المناكب والأكعب. التطبيق عند كثير من الناس تطبيق خاطئ، فتجده يتتبع أخاه بأصابع قدمه وهو قد فاته بمنكبه، إلى درجة أن منهم من يضع رجله على رجل أخيه، وإذا يعني تأذى أو جاءت له حكة بسبب يعني وضع قدمه على قدمه يتابعه في كل لحظة فيشغل نفسه بهذا. لا أرى أن هذا من تسوية الصفوف، وليس هو تطبيقا للسنة. ليس هذا تطبيق للسنة أنك بإصبعك تشغل الناس بأصابع رجليك، لا. الذي يضبط تطبيق تسوية الصف هو أن تضع المنكب على المنكب وتتراص الصفوف، هذا هو الذي يضبط وضع الأقدام والأكعب، هو الذي يضبطها أن تضع المنكب على المنكب. أما أن تتتبعه بأصابعك وأنت قد فته تقدمت بمنكبك أو تأخرت، فهذا ليس من باب تسوية الصفوف، ثم فيه إشغال للناس، ليس هذا هو تطبيق السنة أبدا. ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا هو تطبيق السنة، أنك تلاحق من بجانبك بأصابعك حتى إنك تضطر إلى فتح قدميك أكثر مما ينبغي. أقول إن هذا ليس هو السنة. السنة أن تجعل المنكب على المنكب، وبالتالي ستكون الأكعب على الأكعب إذا جعلت المنكب على المنكب بإذن الله. فراعوا تطبيق السنة على الوجه الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والآن نبدأ درسنا في كتاب التعالو، فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله وسلم وبارك
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في رسالة الموسومة بالتعالم، في ذكره أسباب التجنس الفكري وضعف التحصيل، يقول رحمه الله بعد ما ذكر من لم يكتب الحديث لم يتغرر بحلاوة الإسلام وما في معناها، قال: وأما فهم في كتاب الله تعالى فهو أعز من بيض الأنوق، ولا تستغرب مقالي هذا فهو امتداد لشكوى الأئمة السابقين.
بيض الأنوق نوع من الطائر الذي لا يسكن إلا رؤوس الجبال، اسمها الأنوق، نوع من الطائر الذي يسكن رؤوس الجبال. ولذلك يقول المثل العربي هذا: إذا كان الأمر عزيزا وقليلا ونادر الحصول، يقول: هذا الأمر أعز من بيض الأنوق، أعز من بيض الأنوق.